بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن الواجب قد قسم إلى عدة تقسيمات. أحد تلك التقسيمات هو تقسيمه إلى الواجب المشروط والمطلق. إذا كان الوجوب مشروطا بشيء، مثل وجوب الحج مشروط بمن؟ بالاستطاعة، فيعبر عنه بالوجوب المشروط. وإذا لم يكن مشروطا فيعبر عنه بالمطلق. جيد، هذا واضح. ثم قلنا إن الشيخ الأعظم أنكر الوجوب المشروط، قال وجوب مشروط ليس عندنا، كل وجوب هو ماذا؟ هو مطلق. لماذا؟ قلنا لشبهة طرأت عنده على ما نسب إليه في تقريرات درسه مطارح الأنبار، حسب ما نقل الشيخ الخراساني في الكفاية. لأجل هذه القضية، قال لأجل على أن الوجوب هو مفاد الهيئة، هيئة صلي صوم حج وما شاكل ذلك، ومفاد الهيئة معنى حرفي، والمعاني الحرفية جزئية، والجزئي لا يقبل التقييد. فالقيود يكون كلها رجحة ماذا؟ إلى المادة، إلى الواجب دون الوجوب. فالوجوب دائما مطلق، والمقيد هو ماذا؟ هو الواجب. وقلنا بناء على هذا راح يصير حينئذ ماذا؟ الواجب ماذا؟ هو المعلق. ورأي راح يصير نفس رأي صاحب الفصول، ماكو فرق بين الواجب المشروع المطلق، بين الواجب المعلق عند صاحب الفصول وبين الواجب المشروط عند الشيخ الأعظم. لأن الواجب المشروط صار ماذا؟ هو في الحقيقة الوجوب مشروط، وإنما الواجب هو المشروط والمعلق على الشرع. فما راح يصير فرق بين الوجوب المشروط عند الشيخ الأعظم والواجب المعلق عند الشيخ صاحب الفصول، كلاهما راح يصير واحد حينئذ. ومن هنا الشيخ الأنصاري أنكر على صاحب الفصول، قال له ماكو عندنا واجب شنو؟ معلق. فالحقيقة وأنكر ما أنكر روح نفسه، وإنما أنكر ماذا؟ شيء آخر يغاير يغاير الواجب المشروط عنده، لأن الواجب المشروط عنده هو الواجب المعلق، ماكو فرق على أي حال. هذا مو مهم. هذا قلنا الشيخ الأنصاري أفاده وعلقنا عليه بما تقدم، قلنا هو تمسك بوجهين، المهم هذا الوجه الأول، وأجبنا عنه بما تقدم، قلنا لا على أنه صحيح مفاد الهيئة حرفي والمعنى الحرفي جزئي، ولكن نقول الجزئي هنا لا بمعنى الجزء المنطقي يا مولانا، الجزئي هنا بمعنى المتقوم بمن؟ بطرفين، وإلا فقد يكون كليا، كما إذا قيل لك ماذا؟ سر من مكان إلى مكان، من مكان إلى مكان، هذا كل بكلي، من مكان إلى مكان. فإذا هو جزئي بمعنى متقوم بالطرفين، وإلا فقد يصدق على كثيرين، فهو إذا قابل للتقييد. هذا ليس هو الجزء بالمعنى المنطقي، هذا جزء ماذا؟ بالمعنى ما أدري إن صح التعبير، قول أصولي. الجزء عندنا بالمعنى الأصولي، وهو المتقوم بمن؟ بالطرفين. غير الجزئي بالمعنى المنطقي الذي هو عبارة عن عدم الصدق على كثيرين. فإذا على هذا الأساس مفاد الهيئة كلي يقبل التقييد خلافا لما أفاده الشيخ الأعظم. هذا كله بيناه فيما سبق وإعادة لما سبق. موضوعنا الجديد، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. عنوان جانبي صغير: قبول مراحل الحكم للتقييد. قبول مراحل الحكم للتقييد. ولزيادة التوضيح نقول إن الحكم يشتمل على مرحلتين أو ثلاث مراحل. الأولى مرحلة الملاك، أو بتعبير آخر المصلحة والمفسدة. الثاني مرحلة، أو الثانية مرحلة الإرادة. والثالثة أو الثالثة مرحلة الاعتبار. وطبيعي ذكرنا فيما سبق هذا التقسيم الثلاثي إلى المراحل الثلاث يتم على غير رأي الشيخ العراقي. وأما الشيخ العراقي فهو يرى أن الحكم إيش؟ إرادة. هناك مصلحة ثم إرادة، والإرادة هي الحكم. وأما اعتبار لا، ماكو. وفر عليه كما قلنا ما تقدم. بعد ما أريد أكرر ما تقدم، لأن هذا هو من الآراء ماذا المهمة، وتترتب عليها ماذا أمور كما أوضحنا. إذن على غير رأي الشيخ العراقي عندنا مرحلة ثالثة هي الاعتبار. أما على رأي الشيخ العراقي عندنا مرحلة ثانية. اعتبار ما مو مهم هذا، بس ردت أنبهك لا أكثر، ولا ما أريد أن أرتب عليه فرد الشيء. وإذا عرفنا هذا نقول اشتراط الحكم لكي يكون وجيها ومقبولا وممكنا، لا بد وأن نفترض أن كل واحد من هذه المراحل الثلاث هي قابلة علما للاشتراط. فالمصلحة يمكن أن تكون مشروطة، لا بد وأن نفترض هكذا. والإرادة يمكن أن تكون مشروطة، والاعتبار يمكن أن يكون مشروطا. إن هذه الثلاثة إذا قبلت الاشتراط فالحكم إذن المشروط يصير شيئا ماذا؟ ممكنا، لأنه يمر بهذه المراحل الثلاث وكلها قابلة علما للاشتراط. فلأجل إثبات إمكان الحكم المشروط في مقابل من؟ في مقابل من؟ مقابل الشيخ الأعظم. لأجل إثبات إمكان الحكم المشروط لابد وأن نثبت أن الحكم يمكن أن يكون مشروطا في مرحلته الأولى يعني المصلحة، وفي مرحلته الثانية يعني الإرادة، وفي مرحلته الثالثة يعني الاعتبار. إذا قبل الاشتراط في هذه المراحل إذن الحكم المشروط يكون شيئا وجيها خلافا للشيخ الأعظم. والآن تعال ونقول أما مرحلة أولى يعني المصلحة فهل يمكن أن تكون مشروطة؟ نعم، فإنه قد تكون المصلحة ثابتة في الشيء بشكل مطلق من دون أي اشتراط، وقد تكون ثابتة المصلحة بنحو مشروط. فشراء الدار قد تكون مصلحته مشروطة بشرط أن لا تكون، أن لا يكون شراء الدار مولدا للمشاكل. بعض مرات واحد يقول عتبة البيت شنو، مو سنة، ما أدري شلون، إلى آخره، يولد البيت ماذا؟ إلى مشاكل. أو الله يعطي ماذا؟ مصلحة مالت الذرية، يعطي ذرية. المصلحة ماذا؟ قد تكون ماذا؟ ليست مطلقة وإنما مشروطة فيما هناك مصلحة، بشرط أن لا يكون الأولاد يوجبون ماذا؟ إيذاء الوالدين أو. إذن المصلحة في الشيء قد تكون مطلقة وقد تكون مشروطة. الدواء مثلا في شربه مصلحة، في تناوله مصلحة، لكن بشرط ماذا؟ بشرط أجارنا الله وإياكم المرض. أما إذا مرض ما موجود، شرب الدواء ليس فيه مصلحة. إذن مصلحة مشروطة فرد شيء ماذا يا أخي العزيز؟ معقول؟ جيد، هذا في المرحلة ماذا؟ الأولى. وفي المرحلة الثانية، يعني مرحلة ماذا؟ الإرادة، أيضا الأمر كذلك. الإرادة يمكن أن تكون مشروطة، فأنا أريد الدواء، تناول الدواء بشرط ماذا؟ بشرط المرض. أما من دون مرض لا أريد الدواء، فهذه إرادة مشروطة بالوجدان يا أخي. فكما المصلحة مشروطة، مصلحة باستعمال الدواء مشروطة بالمرض، إرادة استعمال الدواء هم مشروطة بمن؟ بالمرض. هذا هم واضح. المرحلة الثانية تقبل الاشتراط، المرحلة الثالثة أيضا تقبل الاشتراط، وهي ماذا؟ الاعتبار. أيضا يمكن أن يكون مشروطا. فالطبيب يقول للمريض عليك، هذا اعتبار، أن تستعمل هذا الدواء عند الحاجة، فهو يعتبر عليه استعمال الدواء ويلزمه بذلك عنده. وهذا الاعتبار مقيد، هذا الإلزام مقيد، هذا اللزوم مقيد، شو وقت؟ عند طروع الحاجة. إذا راسك قام يوجعك، إذا أصابتك حمى، ذاك الوقت أنت استعمل هذا الدواء، فاعتبار مقيد بشرط. إذن اتضح من خلال هذا أن كل المراحل الثلاث للحكم هي قابلة للاشتراط، وما دامت قابلة للاشتراط نخرج بهذه النتيجة، وهي إيش؟ أن الحكم المشروط شيء وجيه وممكن ومعقول، بل واقع عقلائيا وفي حياتنا العقلائية، كما مثلت لك بالأمثلة المتقدمة. ثم نلفت النظر إلى شيء، وهو أنه في المرحلة الأولى عن المصلحة قد يكون الشرط شرطا لثبوت المصلحة، وقد يكون شرطا لترتب المصلحة، وليس لثبوتها. فمثلا المرض شرط علما، المرض شرط علما لثبوت اصل المصلحه، فمن دون المرض لا توجد مصلحه في استعمال الدواء، وهذا بخلاف تناول الدواء بعد وجبه الطعام، فانه شرط لترتب المصلحة، فالمصلحة موجودة هي من بداية المرض، المصلحة موجودة في استعمال الدواء، ولكن هذه المصلحة تترتب متى؟ تترتب فيما إذا فرض أنه كان استعمال الدواء بعد وجبة الطعام، ويترتب على هذا الشيء وهو أن المولى كلما فرض أن شرط المصلحة كان من القبيل الأول، يعني من قبيل شرط الإيش؟ ثبوت المصلحة، يأخذه شرطا في الوجوب، فيقول يجب عليك استعمال الدواء عند حدوث المرض، فالوجوب يصير مشروطا بالمرض، وكل ما كان من القبيل الثاني أي شرط لترتب المصلحة يأخذه إيش يأخذه؟ شلون يأخذه؟ شرطا للواجب للمأمور به وليس شرطا للوجوب، فيقول له هكذا يجب عليك الدواء، تناول الدواء بعد وجبة الطعام، فالواجب هو ماذا؟ تناول الدواء بعد وجبة الطعام، فهو شرط للمأمور به، وهذا مطلب قد أفاده الشيخ العراقي قدس سره، يعني قسم الشرط شرط المصلحة قسمه علما إلى قسمين، شرط لأصل المصلحة وشرط لترتب المصلحة، وهو من الأشياء الظريفة الحق والإنصاف، والذي يكون من القبيل الأول يعني شرط المصلحة يأخذه قيدا علما، وين يأخذ قيد وشرطا لأصل الوجوب، والذي يعني مو عبثا وكيفما اتفق المولى يأخذ هذا شرطا للوجوب وذاك شرطا، لا تطبق ضوابط، فما كان شرطا لأصل المصلحة يأخذه قيدا في الوجوب، وما كان قيدا لترتب المصلحة يأخذه ماذا؟ شرطا في الواجب يعني المأمور به، وقد أشار إليه في بدائع الأفكار، إذا تريد تراجع صفحة إنه وفر الجزء بدائع الأفكار الجزء صفحة 335، يوجد نفس نتمكن أن نقول جذور هذه الفكرة أو روح هذه الفكرة بألفاظ قريبة أو غير قريبة موجودة في كلمات الشيخ النائيني، أيضا موجودة في كلمات الشيخ النائيني، راجع فوائد الأصول الجزء الأول صفحة 184 أو أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 134، جيد. إذا لحد الآن ماذا عرفنا؟ أن أخذ القيد قيدا للوجوب أو قيدا للواجب ليس مطلبا ناشئا عن عبث وبلا ماذا؟ وبلا أسس، بل هناك أسس. فكل ما كان شرطا في أصل المصلحة يأخذه المولى ماذا؟ قيدا للوجوب. وكل ما كان شرطا لترتب المصلحة يأخذه قيدا علما للواجب. وأستدرك وأقول ما كان شرطا لترتب المصلحة يأخذه قيدا كما قلت ويا في الواجب، شريطة أن يكون أمرا اختياريا. وأما إذا لم يكن أمرا اختياريا فيلزم أن يأخذه قيدا فيما؟ في الوجوب، مثل البلوغ والعقل. فلو فرضنا أن البلوغ والعقل كانا شرطين لترتب المصلحة وليس لأصل المصلحة، فهنا في مثل هذه الحالة يأخذ المولى هذين القيدين، يعني البلوغ والعقل، كقيدين علما لأصل الوجوب وليس للواجب، باعتبار أنهما غير ماذا؟ اختياريا. وهذه قضية ينبغي أن تكون واضحة. ومن خلال هذا يتضح الرد على السيد الخميني قدس الله روحه الشريف، فإنه في تهذيب الأصول الجزء الأول صفحة 174 أشكل بثلاثة إشكالات على هذا الضابط الذي ذكره الشيخ العراقي. بثلاث إشكالات أشكل. الإشكال الأول الذي أشكله قال إنقاذ الغريق لا إشكال في أنه توجد فيه مصلحة وما يشكك فيه ذلك أحد، والمصلحة ثابتة حتى في حق غير البالغ وغير العاقل. إذا غير العاقل أنقذ الغريق ما في مصلحة، إذا يقدر ينقذ الغريق فما أحسنه. فالمصلحة ثابتة في إنقاذ الغريق حتى في حق من؟ غير البالغ وغير العاقل. فإذا على هذا الأساس إذا كانت المصلحة ثابتة وليست مقيدة فيلزم أن يكون شرطين علما البلوغ والعقل، شرطين في الواجب وليس شرطين في من؟ في الوجوب، لأن المصلحة ثابتة حتى في حقهما. والحال على أنه لا وجوب في حقي، ومن الواضح أن لا وجوب في حقي المجنون وغير البالغ، يعني الوجوب مشروط بمن؟ بالبلوغ والعاقل. فبطل الضابط الذي أفدته أيها الشيخ العراقي. هذا إشكال نسأل الخميني على الشيخ العراقي قدس الله روحه الشريفة. أكرر الشيخ العراقي وش قال؟ قال كل شرطة لأصل المصلحة يؤخذ ماذا؟ في الوجوب، غير في الوجوب. وكل شرط لترتب المصلحة مو لأصل المصلحة يؤخذ في الواجب. نجي إنقاذ الغريق، فيه مصلحة والمصلحة ثابتة حتى في حق غير البالغ وغير العاقل. ليست المصلحة مشروطة بمن؟ بالبلوغ والعاقل. لا، فإذا أنقذنا غير البالغ أنقذنا الغريق، ما أحسن ذلك يا أخي، وهكذا غير العاقل. فالمصلحة ليست مقيدة في إنقاذ الغريق، ليست مقيدة بالبلوغ والعقل، فيلزم أن يكون البلوغ والعقل على أساس الضابط الذي ذكره الشيخ العراقي. ما دامت المصلحة ماذا؟ ليست مقيدة بالبلوغ والعقل، أصل المصلحة ما مشروطة بذلك، يلزم أن يكون قيدين في من؟ في الواجب، وليس قيدين علما في الوجوب، والحال على أنه هما قيدان علما للوجوب من الشرائط الحامة في كل وجوب البلوغ والعقل. هذا إشكال سجله السيد الخميني على الشيخ العراقي، وفيه ما أشرنا إلى جواب اتضح. حيث نقول نحن نسلم أن المصلحة ليست مقيدة، مصلحة إنقاذ الغريق ليست مقيدة بالبلوغ والعقل، وما دامت ليست مقيدة فيلزم أن يؤخذ شرطا فيما في الواجب دون الوجوب، ولكن بشرط. وما هو الشرط؟ أن يكون القيد اختياريا. والمفروض أن البلوغ ليس والعقل ليس اختياريا، فلا يمكن أخذهما قيدين ماذا؟ في الواجب دون الوجوب، يعني البلوغ والعقل، بل يلزم أخذهما قيدين في أصل الوجوب باعتبار أنهما من القيود غير الاختيارية. والقيود غير الاختيارية يلزم دائما أخذها قيودا في من؟ في الوجوب، ولا يمكن أخذها في من؟ في الواجب، وإلا يلزم تحصيلها لأنها قيد في الواجب، والمفروض أنها ليست ماذا؟ اختيارية، فكيف يجب تحصيلها؟ هذا الإشكال الأول الذي انتفع. الإشكال الثاني والثالث غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.